أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الثالثة، الأدلة والوجوه المذكورة لجواز تقليد الميت ابتداء وبقاء. وقد أشرنا للوجه الأول وهو الاستصحاب، وهناك وجوه أخرى أشار لها المصنف أيضا، وهذه الوجوه تصلح كذلك كدليل على القول الثالث، فهي مكررة فسنشير لها كوجوه لهذا القول ثم كوجوه للقول الثالث، فالتفت لذلك. الوجه الثاني، إطلاقات أدلة جواز التقليد، حيث دلت الأدلة من الكتاب ومن السنة على جواز التقليد، وهذه الأدلة مطلقة فلم تفصل بين كون المجتهد حيا أم ميتا، وبين كون التقليد ابتدائيا أم بقائيا. أما من الكتاب فكآية النفر، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، حيث دلت على لزوم الرجوع إلى الفقهاء ووجوب الأخذ بقولهم، وهي مطلقة فلم تفصل بين كون هؤلاء الفقهاء أحياء أم أمواتا، وبين كون الرجوع إليهم ابتدائيا أم بقائيا. وكذلك الكلام في آية السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حيث دلت على وجوب الرجوع إلى أهل الذكر والأخذ عنهم وهم العالمون بالكتاب والسنة، وهي مطلقة فلم تفصل بين كون هؤلاء العلماء أحياء أم أمواتا، وبين كون الرجوع إليهم من باب التقليد الابتدائي أم من باب التقليد البقائي. وأما من السنة فمن قبيل ما روي عن العسكري عليه السلام، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا، حيث دلت على جواز تقليد فقيه المجتهد كما هو مقتضى قوله فللعوام أن يقلدوه، وهي مطلقة لم تفصل بين كون هذا الفقيه حيا أم ميتا، وبين كون الرجوع إليه ابتدائي أم بقائي. وهكذا أيضا التوقيع المنسوب إلى الناحية المقدسة، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم، حيث دلت هذه الرواية على وجوب الرجوع إلى رواة الحديث وهم الفقهاء، ولم تفصل بين فرض حياتهم أم مماتهم، وبين كون الرجوع ابتدائيا أم بقائيا، إلى غير ذلك من النصوص. وأجاب المصنف عن هذا الوجه بجوابين. الجواب الأول: لا نسلم بتمامية هذه النصوص في إثبات جواز التقليد، أما بالنسبة للآيات القرآنية فهي ناظرة لإثبات حجية الخبر، وعلى فرض نظرها لرأي المجتهد فهي تدل على وجوب الأخذ به لو أفاد العلم كما ذكرنا سابقا، وهذا غير التقليد المبحوث عنه، فإن التقليد بمعنى الرجوع إلى رأي المجتهد، أفاد العلم أم لا. وثانيا: لو سلمنا بدلالة هذه النصوص على جواز التقليد ولا أقل الأخبار كما ذكر ذلك المصنف سابقا، وقلنا بأن الأخبار كقول فللعوام أن يقلدوه، وقول فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم، ليس ناظرا إلى الرجوع للفقيه بما هو مخبر بل بما هو مستنبط للأحكام، فعلى فرض التسليم بدلالة هذه النصوص ولا أقل الأخبار، فنقول بأنه لا إطلاق لها لفرض موت المجتهد، لأنها ليست بصدد البيان من هذه الجهة وما يعتبر في المجتهد، بل هي بصدد بيان أصل جواز التقليد وليست بصدد بيان الشروط من الأعلمية ومن الذكورة والعدالة والحياة وغير ذلك. وبما أنها ليست بصدد البيان فلا يصلح التشبث بها لإثبات الإطلاق، وأنها تدل على جواز الرجوع للمجتهد ولو كان ميتان، بل نقول أكثر من ذلك، وهو أن بعض هذه الأدلة خصوصا الأخبار لا يبعد دعوى انصرافها إلى المجتهدين الأحياء، فإن قوله عليه السلام فللعوام أن يقلدوه منصرف إلى المجتهد الحي، وقوله عليه السلام فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا منصرف إلى رواة الحديث الأحياء، وكذلك قوله عليه السلام يا أبان اجلس في المسجد وأفتي الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. فواضح أنه ناظر للمجتهد وهو أبان الذي كان على قيد الحياة. إذن فهذا الوجه ليس تاما. الوجه الثالث دليل الانسداد. بتقريب أن العامية يعلم بوجود أحكام في الشريعة إلزامية، كما يعلم بأن باب العلم والعلمي منسدان، كما يعلم بأن الشارع لم يهمل أحكامه، وكذلك أيضا يعلم بأنه لا يمكنه الاحتياط في جميع الموارد، كما أنه لا يمكنه إجراء الأصول الترخيصية البراءة بين قوسين في جميع الموارد، فيتعين حينئذ بحكم العقل الرجوع إلى المجتهد لأخذ هذه الأحكام. وحكم العقل بالرجوع للمجتهد لا تفاوت فيه بين المجتهد الحي والمجتهد الميت، وبين أن يكون التقليد ابتدائيا أم بقائيا. وأجاب المصنف عن هذا الوجه بأن المقدمة الثانية من مقدماته وهي انسداد باب العلم والعلمي غير تامة، فإن باب العلم والعلمي مفتوحان، وقد دل العقل وهو حكم العقل الفطري الجبلي، وأيضا النقل وهي الأخبار لا أقل، على جواز الرجوع إلى المجتهد. وهذه الأدلة الدالة على جواز الرجوع للمجتهد خاصة بالمجتهد الحي، فلا حاجة حينئذ للتشبث بدليل الانسداد. الوجه الرابع، وهذا الوجه إنما ذكره المصنف كدليل على القول بالتفصيل، يعني القول الثالث، لكن ذكره بعض العلماء كوجه أيضا للقول الثاني، وهو السيرة المتشرعية، حيث يدعى قيام سيرة المتشرعة على الرجوع إلى الفقهاء حتى بعد مماتهم، سواء ابتداء أم بقاء. فجرت سيرة المتشرعة على الرجوع إلى كتب زرارة وكذلك كتب محمد بن مسلم وكتب أبي بصير وكتاب يونس بن عبد الرحمن وكتب بني فضال إلى آخره، حتى بعد مماتهم ولمن لم يرجع إلى كتبهم في حياتهم، فحتى من لم يرجع إلى كتبهم في حياتهم رجع إليها بعد مماتهم ابتداء، فضلا عن من رجع إليها في حياتهم، فهو قد رجع لها بعد مماتهم أيضا بقاء. وسيرة المتشرعة تستمد حجيتها من الشارع، فهي مأخوذة منه يدا بيد. ويمكن الجواب عن هذا الوجه بما أشار له المصنف أيضا، وهو أنه لا نسلم بأن رجوع السيرة لكتب الأصحاب بعد مماتهم كان من باب التقليد لهم في آرائهم، بل من باب أخذ ما نقلوه إما مباشرة عن المعصومين أم بالواسطة، وليس من باب التقليد في الآراء والذي هو محط بحثنا. ولا أقل من الشك، والسيرة دليل لبي، فعند الشك يقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن أن السيرة رجعت إلى كتب هؤلاء الفقهاء بعد موتهم من باب أنهم نقلت أخبار عن المعصومين عليهم السلام، ولأخذ أخبار ولأخذ هذه الأخبار، لا من باب أنهم أصحاب رأي ونظر، ومن باب التقليد لهم في ما استنبطوه من أحكام شرعية. تم الكلام في هذه النقطة، واتضح لديك أن هناك وجوها أربعة لهذا القول، وهو جواز تقليد الميت ابتداء وبقاء، وتمت المناقشة فيها جميعا. النقطة الرابعة، الأدلة والوجوه للقول الثالث، بين قوسين التفصيل بين التقليد الابتدائي للميت فلا يجوز والبقاء فيجوز. أما بالنسبة إلى التقليد البقاء الابتدائي فيمكن أن يستدل على عدم جوازه بمقتضى الأصل أو القاعدة، وهو ما أشرنا له سابقا، حيث نشك في حجية فتوى المجتهد لمن لم يقلده سابقا، والشك في الحجية مساوق لعدم الحجية إلا أن يقوم دليل على ذلك، ولم يقم كما أشرنا سابقا وناقشنا الأدلة المستدل بها على جواز تقليد الميت ابتداء. وأما بالنسبة لجواز تقليد الميت بقاء فتوجد عدة وجوه. وهي نفسها الوجوه التي أشرنا إليها في النقطة السابقة، وإن وجد بعض الاختلاف اليسير. وكيف كان؟ الوجه الأول هو استصحاب بقاء الأحكام الشرعية، فالاستصحاب هنا ليس بلحاظ حال المفتي كما تقدم، وليس بلحاظ حال المستفتي، إنما بلحاظ حال الأحكام. فيقال كانت الجمعة مثلا واجبة على هذا المكلف لما كان المجتهد حيا، فنشك في بقاء هذا الوجوب بعد موت المجتهد فنستصحب بقاء الوجوب. ويقال مثلا كان العصير العنبي حراما على هذا المقلد حين حياة هذا المجتهد، فنشك بعد موت المجتهد في بقاء الحرمة فنستصحب بقاءها. ولا تقول بأن الاستصحاب لا يجري بعد الموت لانعدام الرأي للمجتهد كما تقدم سابقا في استصحاب جواز تقليد الميت، تقليد المجتهد، لوجود فرق بين الموردين. فبالنسبة للمورد السابق استصحاب جواز التقليد كان رأي المجتهد مقوما للموضوع، فبموت المجتهد ينعدم الرأي ولا وجود له، فينعدم الموضوع فلا موقع للاستصحاب. وأما في موردنا فرأي المجتهد مجرد سبب وليس مقوما، فهو سبب لثبوت الحكم وهو الوجوب للموضوع وهو صلاة الجمعة، لثبوت الحكم وهو الحرمة للموضوع وهو العصير العنبي. فرأي المجتهد مأخوذ على نحو الحيثية التعليلية، واسطة في الثبوت، وليس على نحو الحيثية التقييدية كما هو الحال فيما سبق بالنسبة لاستصحاب جواز تقليد المجتهد. وبالنتيجة يمكن استصحاب بقاء تلك الأحكام التي قلد فيها العامي المجتهد، سواء كانت أحكاما تكليفية كوجوب الجمعة وحرمة العصير العنبي، أما أحكاما وضعية كاستصحاب مثلا الملكية والزوجية وغير ذلك. وقد أشكل المصنف على هذا الوجه بإشكالات ثلاثة أجاب عن بعضها وسلم بالبعض الآخر. الإشكال الأول: توجد عدة مباني في جواز تقليد الميت، عفواً في جواز التقليد. المبنى الأول: أن يكون الدليل على جواز تقليد المجتهد هو حكم العقل الجبلي الفطري الذي ذكرناه سابقاً، وبناءً على هذا المبنى فلا يوجد حكم شرعي حتى نستصحبه، إنما حكم العقل بجواز التقليد غاية ما يفيده أن رأي المجتهد منجز لو أصاب الواقع ومعذر لو أخطأ الواقع، وهذا الحكم العقلي لا يدل على أن رأي المجتهد يفيد حكما ظاهريا مماثلا للحكم الواقعي، بل منجز لو أصاب الواقع، معذر لو أخطأ الحكم الواقعي. إذن فلا يوجد يقين بحكم واقعي كما هو واضح، ولا يوجد يقين أيضا بحكم ظاهري، لأن رأي المجتهد مجرد منجز أو معذر، وبالتالي فلا يجري الاستصحاب، أنه لا يوجد لنا يقين بحكم، واليقين هو الركن الأول من أركان الاستصحاب. فلا يوجد لا يقين بحكم واقعي، بل يوجد احتمال للحكم الواقعي على فرض أن المجتهد أصاب الواقع، ولا يوجد يقين بحكم ظاهري لأنه لا ينشأ من رأي المجتهد حكما ظاهريا أو حكم ظاهري كما هو واضح. إذن فلا يجري استصحاب الأحكام السابقة بناء على هذا المبنى لعدم وجود يقين بحكم لا واقعي، لأن الحكم الواقعي محتمل، ولا ظاهري كما هو واضح، لأن هذا المبنى لا يبني على وجود أحكام ظاهرية. المبنى الثاني: أن يقال بأن الدليل الدال على جواز التقليد دليل نقلي سواء من الكتاب أم من السنة، ويبنى على الطريقية لا الموضوعية، بمعنى أن رأي المجتهد مجرد طريق إلى الواقع ينجز الحكم الواقعي لو أصاب، ويعذر عن مخالفة الحكم الواقعي لو أخطأ، ولا توجد بناء على هذا المبنى أحكاما ظاهرية مماثلة، أحكام ظاهرية مماثلة للأحكام الواقعية. وبناء على هذا المبنى أيضا لا يجري الاستصحاب لعدم وجود يقين بحكمين، لا بحكم واقعي لأنه مجرد احتمال، ولا بحكم ظاهري لعدم البناء على وجود أحكام ظاهرية مماثلة للأحكام الواقعية، فإن رأي المجتهد مجرد طريق للواقع. فيختل الركن الأول من أركان الاستصحاب. إذن فعلى هذين المبنيين لا يصح إجراء الاستصحاب. نعم، لو أنكرنا ركنية اليقين السابق وقلنا أنه ليس اليقين بما هو صفة نفسانية ركنا من أركان الاستصحاب، كما ذكرنا ذلك في التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب، وقلنا أن المستفاد من أدلة الاستصحاب هو كفاية اليقين التقديري لا اليقين الفعلي، بمعنى أنه يكفي الشك في جريان الاستصحاب، الشك في البقاء على تقدير الحدوث، ولا يشترط أن يكون الشك في البقاء فرع اليقين بالحدوث، بل يكفي أن يكون الشك في البقاء على تقدير الحدوث، فإن الشارع قد جعل ملازمة بين الشك في البقاء وبين الحدوث، فمتى ما حصل شك في البقاء على تقدير وفرض الحدوث يبنى على البقاء، وبالتالي فبناء على هذا الذي ذكرناه يمكن إجراء الاستصحاب في المقام على هذين المبنيين، فيقال أن لدينا شك أو شكا في بقاء وجوب الجمعة وحرمة العصير العنبي على تقدير إصابة رأي المجتهد للواقع، وعلى فرض أن الحكم الواقعي هو الوجوب للجمعة والحرمة للعصير العنبي، ولا يلزم أن يكون لدينا يقين بهذا الحكم الواقعي، بل يكفي الاحتمال لهذا الحكم الواقعي. لكن هذا تكلف ذكرناه سابقا، فلاحظ وراجع في تنبيهات الاستصحاب. المبنى الثالث أن يقال بأن الدليل الدال على جواز التقليد دليل نقلي سواء من الكتاب أم من السنة، ويبنى على الموضوعية لا الطريقية، بمعنى أن رأي المجتهد موضوع لثبوت الحكم الشرعي ظاهرا، فيجعل الشارع أحكاما ظاهرية مماثلة للأحكام الواقعية على طبق رأي المجتهد، فإذا أفتى المجتهد بوجوب الجمعة ثبت وجوب الجمعة ظاهرا، وإذا أفتى بحرمة العصير العنبي ثبتت حرمة العصير العنبي ظاهرا، وبناء على هذا المبنى يمكن إجراء الاستصحاب، فنستصحب الحكم الظاهري لا الواقعي، فنقول عندنا يقين بوجوب الجمعة ظاهرا لما كان المجتهد حيا، ونشك في بقاء هذا الوجوب فنستصحب بقاءه، وعندنا يقين بحرمة الجمعة ظاهرا فنشك في بقاء هذا هذه الحرمة بعد موت المجتهد فنستصحب بقاءها. فالركن الأول إذن لو كان هو اليقين بالحدوث فهو متحقق، فلا نحتاج إلى ما ذكرناه من تكلف في تنبيهات الاستصحاب. إذن هذا هو الإشكال الأول حيث يقال ينبغي التفصيل. فعلى المبنى الأول والمبنى الثاني لا يجري الاستصحاب إلا بما تكلفنا به، وأما على المبنى الثالث فيجري الاستصحاب. الإشكال الثاني، على فرض عدم تمامية الإشكال الأول فنقول هناك إشكال آخر يمنع من تمامية الاستصحاب، وهو أن رأي المجتهد مقوم وليس مجرد سبب، فبإنعدام المجتهد وموته ينعدم رأيه، وبانعدام رأيه لا بقاء للموضوع فلا يجري الاستصحاب. ولا أقل لو لم نقطع أننا نحتمل كون رأي المجتهد مقوم وملحوظ على نحو الحيثية التقييدية لا على نحو الحيثية التعليلية، بمعنى أن الشارع إنما أثبت حكما ظاهريا على طبق رأي المجتهد لأجل أنه رأي المجتهد، بحيث لو انعدم الرأي انعدم الحكم من أساسه. إذن فالرأي للمجتهد بنظر العرف ملحوظ على نحو الحيثية التقييدية، فبموت المجتهد ينعدم رأيه، ومع انعدام رأيه لا بقاء للموضوع، وإذا لا بقاء للموضوع فلا مسرح للاستصحاب، كما ذكرنا ذلك فيما سبق بالنسبة لاستصحاب جواز التقليد. فلا فرق إذن بين الموردين، بين استصحاب جواز التقليد وبين استصحاب بقاء الأحكام التي قلد المكلف فيها المجتهد الذي قد مات. فعلى كل حال رأي المجتهد مقوم، ولا أقل أننا نحتمل ذلك، فلا نحرز بقاء الموضوع، فيكون التمسك بدليل الاستصحاب والحال هذا من التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. فتأمل جيدا الإشكال الثالث. لو تنزلنا عما سبق فنقول لدينا دليل الأولوية وهو يقضي بعدم جريان الاستصحاب، حيث قام الإجماع على أنه لو تبدل رأي المجتهد فلا يجوز البقاء على تقليده في رأيه الأول، كما أنه لو أصابه مرض أو هرم فزال رأيه فلا يجوز تقليده في ذلك الرأي، لأنه قد زال بسبب المرض أو بسبب الهرم، وهذا ما قام عليه الإجماع من عدم جواز تقليد المجتهد لو مرض أو هرم بحيث زال رأيه. فمن باب أولى لا يجوز تقليده لو مات لزوال رأيه، حيث انعدمت نفسه الناطقة بنظر العرف فينعدم الرأي. والسر في هذه الأولوية هو أنه مع المرض أو الهرم تبقى النفس الناطقة، يمكن بقاء الرأي، إلا أن الأعلام أجمعوا على عدم جواز التقليد لزوال الرأي، فيكون ذلك أولى عند الموت. فلاحظ وتبصر جيدا الوجه الثاني، الذي يستدل به على جواز البقاء على تقليد الميت، هو إطلاقات أدلة جواز التقليد، حيث دلت الأدلة كما قلنا من الكتاب والسنة على جواز التقليد وهي مطلقة، فلم تفصل بين المجتهد الحي والميت، فيجوز البقاء على تقليد الميت. أما الابتداء قلنا هذا خلاف الأصل والقاعدة، وأجاب المصنف عن ذلك بما أشرنا إليه سابقا بجوابه. الجواب الأول أن هذه الأدلة لا تدل على جواز التقليد، بل هي إما ناظرة لحجية الخبر أو حجية قول المجتهد إذا أفاد العلم، وهذا خلاف التقليد الذي نريده. الجواب الثاني لو سلمنا أنها تدل على جواز التقليد إلا أنها لا إطلاق لها لفرض الموت، إن لم تكن منصرفة لفرض الحياة كما قلنا. الوجه الثالث دليل الانسداد، حيث إن العامية يعلم بوجود أحكام إلزامية إجمالا، وباب العلم والعلم منسدان، ولم يهمل الشارع أحكامه، ولا يمكن الاحتياط، ولا تجري الأصول الترخيصية، فيتعين بحكم العقل التقليد للمجتهد، وحكم العقل لا يفرق بين المجتهد الحي أو الميت، بمعنى البقاء على تقليد الميت. وأجاب المصنف عن هذا بما أشرنا إليه من أن باب العلم والعلم ليس مسدودا، فهناك من الأدلة ما يدل على جواز التقليد للميت، عفوا على جواز التقليد كحكم العقل مثلا أو السيرة مثلا أو بعض الأخبار، وهي تدل على جواز تقليد الحي لا أنها مطلقة للحي والميت. الوجه الرابع السيرة المتشرعية، والمصنف استدل بالسيرة على التقليد البقائي، وليس التقليد الابتدائي والبقائي. لكننا ذكرنا فيما سبق أن بعض الأعلام استدل بها أيضا على التقليد الابتدائي. والمهم كما أشار المصنف أن السيرة جرت أن السيرة المتشرعية جرت على البقاء في تقليد الفقهاء فيما في آرائهم التي أخذت منهم في حياتهم، فقد جرت سيرة المتشرعة على البقاء فيما أخذوه من آراء زرارة وما أخذوه من آراء محمد بن مسلم بعد موتهما. وهذه السيرة المتشرعية مأخوذة من الشارع يدا بيد. وأجاب المصنف عن ذلك: أولا، إنما جرت عليه السيرة هو الرجوع إلى هؤلاء الأعلام من باب أنهم مخبرون عن الأئمة عليهم السلام، إما مباشرة أو بالواسطة، ولم تجري السيرة على الرجوع إليهم في آرائهم بل في أخبارهم، وهذا غير التقليد الذي نبحث عنه. وثانيا، لو سلمنا أن السيرة جرت على الرجوع إلى هؤلاء الفقهاء في آرائهم، فلا نسلم أنها جرت على الرجوع إليهم في آرائهم حتى بعد مماتهم، وأن السيرة قد بقيت على الأخذ بآرائهم بعد مماتهم، بل رجعت إليهم في آرائهم أيام حياتهم، وأما أيضا بعد مماتهم فهو مشكوك، والسيرة دليل لبي فيقتصر فيها على القدر المتيقن، وهو الرجوع إليهم في حياة وهو الرجوع إليهم في آرائهم أيام حياتهم فحسب. تم الكلام في هذه النقطة وفي الوجوه التي أشار إليها المصنف، لكن جاء في بعض النسخ أن المصنف قال توجد وجوه أخرى لا تستحق أن تذكر أو تسطر، ولا بأس أن نشير لبعضها، وقد أشار لها الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار. من قبيل هذا الوجه أن قول المجتهد مفيد للظن فيجب العمل به لما دل على حجية الظن. من دون فرق بين فرض حياة المجتهد أم مماته، بين كون تقليد ابتدائي أم كون تقليد بقائي، لإفادته للظن على كل حال. الوجه الثاني أن المجتهد إذا غاب فلا إشكال في جواز العمل بقوله وعدم سقوط رأيه عن الحجية، كما لو سافر المجتهد، فكذلك الكلام لو مات فلا إشكال في بقاء رأيه وجواز العمل به، إلى غير ذلك من الوجوه. والمتحصل من كل ما تلوناه أن المصنف قد ذهب إلى عدم جواز تقليد الميت مطلقا للأصل ومقتضى القاعدة. طبق العبارة، قال وأما الاستمرار فربما يقال، هذا الوجه الأول، بأنه قضية استصحاب الأحكام، مو استصحاب جواز التقليد، لا، استصحاب الأحكام التي قلده فيها، يعني قلد العامي المجتهد فيها، فإن رأيه وإن كان مناطاً لعروضها، يعني لعروض الأحكام وحدوث الأحكام الوجوب والحرمة على موضوعاتها صلاة الجمعة والعصير العنبي، إلا أنه عرفان من أسباب العروض، الرأي إلا أنه يعني الرأي عرفان من أسباب العروض لا من مقومات الموضوع والمعروض، وهو وجوب الجمعة وهو حرمة العصير العنبي. فالرأي ليس مقوم لوجوب الجمعة أو لحرمة العصير العنبي. الإشكال الأول، ولكنه لا يخفى أنه لا يقين بالحكم شرعا، لا بحكم واقعي ولا بحكم ظاهري سابقا، مع أن الركن الأول من أركان الاستصحاب اليقين بالحدوث، فإن جواز التقليد إن كان هذا المبنى الأول بحكم العقل وقضية الفطرة كما عرفت فواضح، فإنه هذا الحكم العقلي لا يقتضي أزيد من تنجز ما أصابه رأي المجتهد من التكليف والعذر فيما أخطأ، وهو واضح. إذن لا يوجد يقين بحكم ظاهري، وهذا واضح لأنه رأي المجتهد مجرد طريق، ولا يقين بالحكم الواقعي بل احتمال للحكم الواقعي على فرض إصابة رأي المجتهد. المبنى الثاني، وإن كان جواز التقليد بالنقل فكذلك على ما هو التحقيق من أن قضية الحجية شرعا ليس إلا ذلك، يعني المنجزية والمعذرية، لا إنشاء أحكام شرعية على طبق مؤدى الأمارة، يعني رأي المجتهد، يعني أحكام مماثلة للواقع، فلا مجال الاستصحاب ما قلد. لماذا؟ لعدم القطع به سابقا. فما عندنا لا يقين بحكم ظاهري، وهذا واضح لأنه ما في أحكام ظاهرية، ولا يقين بحكم واقعي بل هو محتمل، إلا إذن لا مجال الاستصحاب إلا على ما تكلفنا في بعض تنبيهات الاستصحاب، وهو التنبيه الثاني. قلنا أنه ليس الركن الأول من أركان الاستصحاب اليقين بالحدوث، لا، التلازم بين الشك في البقاء على فرض الحدوث. هذه العبارة اللي الآن ولا دليل على حجية رأي السابق، هذه شيلها، مو محلها هنا، اشتباه على من النسخ. المبنى الثالث، وأما بناء على ما هو المعروف بينهم من كون قضية الحجية الشرعية جعل مثل ما أدت إليه من الأحكام الواقعية التكليفية أو الوضعية، وجوب الجمعة هذا تكليفية، الزوجية هذا وضعية، شرعا في الظاهر يعني حكم ظاهري، أحكام ظاهرية لا أحكام واقعية، فالاستصحاب ما قلده من الأحكام وإن كان مجالهم بدعوى بقاء الموضوع عرفا لأجل كون الرأي عند أهل العرف من أسباب العروض لا من مقومات المعروف. الآن الإشكال الثاني، إلا أن الإنصاف عدم كون دعوة الدعوة خالية عن الجزاف فإنه من المحتمل لولا المقطوع، يعني إذا لم نقطع على الأقل تحتمل أن الأحكام التقليدية عندهم أيضا ليست أحكاما لموضوعاتها بقول المطلق، يعني الوجوب للجمعة والحرمة للعصير ليس حكمين لذات الجمعة صلاة الجمعة ولذات العصير العنبي، بل لأن الوجوب رأي المجتهد والحرمة رأي المجتهد، بحيث عد من ارتفاع الحكم عندهم من موضوعه بسبب تبدل الرأي ونحوه، بل إنما كانت أحكاما لها بحسب رأي المجتهد، بحيث ينتفي الموضوع بموت المجتهد لا رأي أصلا، بحيث عد من انتفاء الحكم مو من تبدل الموضوع وارتفاع، بل من انتفاء موضوع عند التبدل، ومجرد الاحتمال يكفي، ومجرد احتمال ذلك يكفي في عدم صحة استصحابها لاعتبار إحراز بقاء الموضوع في الاستصحاب، لابد أن نحرز أن الموضوع باقي ولو عرفا. فتأمل جيدا الإشكال الثالث، هذا كله مع إمكان دعوى أنه إذا لم يجوز البقاء على التقليد بعد زوال الرأي بسبب الهرم أو المرض إجماعاً، لم يجوز في حال الموت بنحو أو لا قطعاً. فتأمل، لعل أمر بالتأمل إشارة إلى أنه لا يزول رأي الميت، لأن النفس الناطقة باقية كما دلت الأخبار، فرأيه باق فلا أولوية في المقام. خب، ومنها يعني من الأدلة، وهذا الوجه ذكرناه كدليل على القول الثاني وكدليل على القول الثالث، إطلاق الآيات الدالة على التقليد، وفيه مضافا إلى ما أشرنا إليه، هذا أولا من عدم دلالتها عليه، اثنين منع إطلاقها على تقدير دلالتها، وإنما هو يعني هذه الآيات مسوقة لبيان أصل تشريع التقليد من دون النظر إلى الشروط المعتبرة كما لا يخفى. ومنه انقدح حال إطلاق ما دل من الروايات على التقليد مع إمكان دعوى الانسباق أصلا المنصرف من أدلة من هذه الروايات أنها ناظرة إلى فرض حياة المجتهد. خب، ومنها، وهذا أيضا الوجه ذكرناه كدليل على القول الثاني وكدليل على القول الثالث، ومنها دعوى أنه لا دليل على التقليد إلا دليل الانسداد وقضية جواز تقليد الميت كالحي بنظر العقل بلا تفاوت بينهما أصلا كما لا يخفى، وفيه أنه لا يكاد تصل النوبة إليه إلى دليل الانسداد لما عرفت من دليل العقل والنقل عليه، يعني على جواز التقليد. ومنها دعوى السيرة، السيرة استدل بها المصنف على القول الثالث مو على القول الثاني، لكن قلنا أيضا يمكن أن يؤتى بها كدليل على القول الثاني، دعوى السيرة على البقاء، فإن المعلوم من أصحاب الأئمة عليهم السلام عدم رجوعهم عما أخذوه تقليدا بعد موت المفتي، كانوا يبقون على التقليد، وفيه منع السيرة فيما هو محل الكلام، وأصحابهم إن عليهم السلام إنما لم يرجعوا عما أخذوه من الأحكام. ليش؟ لأجل أنهم غالبا إنما كانوا يأخذونها ممن ينقلها عنهم، يعني يأخذونها كأخبار مو كآراء للمفتي بلا واسطة أحد، إما هذا الراوي يخبر بلا واسطة أو بواسطة أو معها يعني بالواسطة من دون دخل رأي الناقل فيه أصلا، وهذا ليس تقليد، وهو ليس بالتقليد كما لا يخفى. ولم يعلم إلى الآن حال من تعبد بقول غيره، هذا ثانيا لا أقل من الشك، ولم يعلم إلى الآن حال من تعبد بقول غيره ورأيه. لو فرضنا أن السيرة جرت على التعبد بآراء الفقهاء لكن ما علم أنها بقيت على التقليد للرأي حتى بعد موت أصحاب الآراء، أنه كان قد رجع أو لم يرجع بعد موته ما ندري، لعلهم بقوا لعلهم عدلوا بعد موت المجتهدين لا نعلم، والشك كافي لأنها دليل لبوي. ومنها غير ذلك مما لا يليق بأن يسطر أو يذكر. والحمد لله رب العالمين، ونشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لإتمام هذا الكتاب بعد جهد جهيد، فذبحوها وما كادوا يفعلون. الحمد لله أننا وفقنا بفضل من الله سبحانه أن ننهي هذا الكتاب بعد هذه السنوات، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في عملنا ويجعله عملا صالحا وعملا متقبلا، ويجعل قادم الأيام أفضل مما مضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.